الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بينا في الدرس الماضي أن هذه الآية هي إغراء لعباد الله المؤمنين لكي لا يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بينت الآية السابقة النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والسبب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لأنهم يتخذون هذا الدين مكانا للاستهزاء واللعب، عرضة للعب والاستهزاء بدينكم، وأنتم تحبون دينكم أكثر من محبتكم لأنفسكم. أيليق بكم أن تتخذوا هؤلاء أحبة وتناصروهم وهم يستهزئون بدينكم ويلعبون بدينكم؟ هذا إغراء. أنت كيف تقول لإنسان يا أخي كيف تحب فلانا وهو الذي يفعل بك كذا وكذا وكذا؟ فإذا كان هذا يفعل بك أنت، فما بالك بمن يفعل بما هو أغلى من نفسك وهو دينك؟ أتتخذه وليا من دون الله؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فيستهزئون بالعقيدة عندنا، ويستهزئون بالعبادة، ويستهزئون بالشعائر. أيليق بنا أن نحبهم بعد كل هذا؟ لذلك أيها الإخوة، هذه الآية تبين موقف المسلم من أعداء الله. وإلى الآن أعداء الله من اليهود والنصارى والكفار، لأن الله قال من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، فالذين أوتوا الكتاب هم كفار أصلا، يعني اليهود والنصارى، لكن الله عز وجل ذكر هاتين الفئتين، فئة الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وفئة الكفار، لأنه كان أيضا هناك كان المشركون يستهزئون بالدين أيضا. إلى الآن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يستهزئون بديننا، بل يستهزئون بثوابت ديننا بأصول ديننا، يتخذ هذا الدين هزؤا ولعبا، يلعبون بديننا. أيليق بنا نحن أيها الإخوة أن نتخذهم أولياء وأن نناصرهم وأن نحبهم بعد كل هذا؟ ثم الآية التي بعدها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أيضا هذا استهزاء خاص بالعبادة، قبل ذلك بكل الدين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هذه الآية استهزاء من نوع خاص وهو استهزاء بالعباد. وقد مر بنا الكلام عن نزول هذه الآية، وأن اليهود كانوا أيها الإخوة إذا سمعوا المؤذن يؤذن كانوا يستهزئون، كانوا يتضاحكون، كانوا يأتون فيركعون سخرية واستهزاء. وكذلك فعل أبو محذورة استهزأ بالأذان، لكن الله عز وجل شرح صدره وهداه للدين، وأصبح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، واسمه ميسرة بن معير رضي الله عنه وأرضاه. قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وفي هذا أيها الإخوة أهمية النداء للصلاة وهو الأذان. والصلاة تعظم أيها الإخوة، والنداء لها عظيم، النداء للصلاة ألفاظه عظيمة، كما قال الإمام القرطبي قد جمع العقيدة في النداء بالصلاة اللي هو الأذان، ففيها التوحيد، فيه يعني في الأذان التوحيد، وفيه النبوة، الإيمان بالنبوات بالرسالة أشهد أن محمد رسول الله، وفيه الإيمان بالمعاد، حي على الفلاح، متى يكون الفلاح الأكبر اللي هو هناك بعد الموت في اليوم الآخر عندما يفوز الإنسان بالجنة. ففي الأذان بيان أصول الاعتقاد، لما ينادي المؤذن ويؤذن المؤذن يبين لنا عقيدتنا. وكما قال الشيخ علي الطنطاوي، قال نحن لا يوجد عندنا في الدين الغاز ولا يوجد عندنا أحاجي، نحن مبادئنا واضحة نعلنها 5 مرات كل يوم على المنائر، نحن مبادئنا واضحة لا التباس فيها، نعلن هذه المبادئ كل يوم على الملأ 5 مرات لا نستحيي منها، هذه مبادئنا نعلنها للعالم من خلال أذاننا. ما عندنا في الدين شيء اسمه ألغاز وأحاجي وغوامض وخفايا، لا، ديننا واضح. فالنداء أيها الإخوة، الأذان يوضح لنا عقيدتنا، وكذلك أيها الإخوة هذا النداء الذي اختلف العلماء في الأذان ما حكمه، أهو سنة أم هو واجب، أهو سنة مؤكدة أو واجب؟ والأقرب والله تعالى أعلم أن الأذان فرض كفاية، ليس لأهل مدينة أو قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. وجعل الأذان علامة الإسلام، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالأذان يجعل علامة فاصلة بين المدينة التي يعرف فيها أهل الإسلام أو أهل الكفر، فهو لا شك أنه فرض كفاية، وينبغي لمن كانوا في مدينة أو قرية أو بدو أن يرفعوا الأذان لكي لا يستحوذ عليهم الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع صوت الأذان ولا وله ضراط، في رواية ولا وله حصاص حتى لا يسمع التأذين، فإذا انقضت النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه وهو ابن أبي صعصعة، ماذا قال له؟ قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، إذا كنت في الغنم أو في البادية أذنت بالصلاة ارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والنبي قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هكذا دعا عليه الصلاة والسلام لهم كما في سنن أبي داود، قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يكون المرء مؤذنا أو أن يكون إماما، هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ فبعضهم قال الأذان أفضل لأن الإمامة ضامن والمؤذن مؤتمن، فقالوا الأمانة أعلى من الضمان، النبي قال الإمام ضامن المؤذن مؤتمن، فقالوا الأمانة أعلى من الضمان. وكذلك وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان وفضل المؤذن، ولم تأتي الأحاديث في فضل الإمامة، هكذا قالوا. ولكن الناظر المتأمل أيها الإخوة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إماماً أو كان مؤذناً؟ الخلفاء الراشدون الأربعة كانوا أئمة أو مؤذنين؟ كانوا أئمة. فالذي يقال والله أعلم أن الأفضل هو الذي يصلح له العبد، فإذا كان العبد متقناً لكتاب الله حافظاً له فالأفضل له في هذه الحالة الإمامة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إماماً. والأئمة الأربعة الخلفاء كانوا أيضاً كانوا أئمة، وإن لم يكن كذلك فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: علمه بلالاً فإنه أندى منك صوتاً، فإنه أندى منك صوتاً. ولذلك هو هذا التفصيل، هذا هو الأقرب. البعض قال الإمامة أفضل إطلاقاً، وآخرون قالوا الأذان أفضل إطلاقاً، والله تعالى أعلم. يقول العلماء في شروط النداء حتى لما وقف: وإذا ناديتم إلى الصلاة، قالوا في شروط الأذان: أولاً دخول وقت الصلاة عدا الفجر، يعني الأذان الأول دخول وقت الصلاة، فيشترط للأذان أن يدخل وقت الصلاة، لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا الفجر اللي هو الأذان الأول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكذلك من الشروط نية الأذان، يشترط لصحة الأذان كسائر العبادات النية، كذلك من الشروط أداؤه باللغة العربية، فلا يصح الأذان بغير العربية بأي لغة أخرى لا يصح. وكذلك ترتيب كلمات الأذان، يشترط أن يأتي المؤذن بكلمات الأذان مرتبة، لا يجوز أن يقدم أو أن يؤخر. وكذلك من الشروط الموالاة بين ألفاظ الأذان، فلو المتابعة بين ألفاظه، لو قال الله أكبر الله أكبر ثم فصل ذهب وجلس ثم بعد ذلك رجع قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم جلس بعد ذلك، فهذا لا يجزئ. إذا كان الفصل يسيرا كأن يعطس المؤذن مثلا في أثناء الأذان يبني عليه لا حرج، لكن إذا كان الفصل طويلا فلا يوالي، فلا يصح هذا الأذان، لا يصح الأذان. كذلك ينبغي خلو الأذان من اللحن، خاصة اللحن أيها الإخوة الذي يغير المعنى. وابن عمر رأى رجلا فقال الرجل: يا ابن عمر إني أحبك في الله، فقال ابن عمر: إني أبغضك في الله، إني أبغضك في الله. قال: ولما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتتخذ على أذانك أجرا، لأنك تلحن في أذانك وتتخذ على أذانك أجرا. ينبغي أن يؤذن ابتغاء وجه الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أما الآن الذين يتفرغون لخدمة المساجد فهذا لا يدخل فيه، يعني المؤذن الآن يتفرغ لخدمة المسجد فهو لا يأخذ مقابل أنه يؤذن، أصلا هو ما بيأذن الآن، فكل الأذان صار على كبسة ببشركم، لأنه الآن المسألة حتى هذه أيها الإخوة من الأمور المحدثة في زماننا اللي هو أن يصبح الأذان عبر المذياع، وتكلم العلماء في هذه المسألة وذكروا حكم الأذان الموحد. هناك رسالة اسمها إنباء الموحد بحكم الأذان الموحد، اسمها إنباء الموحد بحكم الأذان الموحد، بيّن فيها في هذه الرسالة بيّن صاحبها أن هذا الذي يفعل في هذا الزمان هو الأذان الموحد من الأمور المحدثة المبتدعة. فالأصل أيها الإخوة أن يكون المسجد فيه مؤذن يؤذن يرفع الصوت من النداء، وفيه لا شك فيه من المساوئ ما الله به عليم، اتخاذ الأذان الموحد فيه من المساوئ ما الله به عليم، أن يحرم المؤذنون فضل الأذان، هذا أقل شيء. يعني لما يكون عندنا 10 20 يؤذنون، 30 يؤذنون 40 يؤذنون، هؤلاء كلهم يحرمون لأن المؤذن سيكون واحد والباقي يستمعون عبر المذياع يستمعون عبر. أعجبني من قال قالوا ما حكم الأذان عبر المذياع؟ قال اسأل ما حكم الصلاة عبر المذياع. يعني إذا أذان عبر المذياع طب خلص بنحط أمامنا بنحط المسجل وخليها المسجل يصلي فينا وتوكل على الله ونأتم فيه. الأذان عبر المذياع يحرم كثير من الناس أيها الأخوة الفضل والأجر والترداد مع الأذان. ثم أيها الأخوة ربما ينقطع الأذان من المذياع ونحو ذلك ويحصل، وربما تدخل قناة مثل الآن قناة على قناة ويصبح أصوات على المآذن فيها من الغناء والموسيقى. فلذلك الأصل أن يتخذ في كل مسجد مؤذن ولا يكون الأذان عبر المذياع. ثم الذي يستمع الأذان يستحب أن يردد مع الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسأل الله له الوسيلة بعد الفراغ من الأذان. إذن وإذا ناديتم إلى الصلاة، فالقرطبي يقول وهذه الآية هي الآية الوحيدة التي تدل على الأذان للصلوات الخمس في القرآن. يعني في القرآن لا يوجد ما يدل على الأذان للصلوات الخمس إلا هذه الآية. طب واحد يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال هذا لا، هذا نداء لصلاة الجمعة، هذا نداء لصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن النداء للصلاة لا يوجد آية في القرآن كما قال القرطبي إلا هذه الآية، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم، الباء سببية، بسبب أنهم لا يعقلون يتخذون العبادة هزوا ولعبا، بسبب أنهم لا يعقلون. طب اليهود والنصارى لا يعقلون؟ طب ألا يخترعون الصناعات ولا يخترعون الاختراعات؟ ألا يبدعون في الصناعات؟ ألم يصنعوا الطائرة؟ ألم يصنعوا كذا وكذا؟ ألم يصنعوا القنابل النووية ونحو ذلك؟ هؤلاء كل هؤلاء لا يعقلون؟ لا يعقلون؟ نعم، العقل أيها الإخوة نوعان، عقل إدراك وعقل إرشاد. العقل نوعان، عقل إدراك وعقل إرشاد. فأما العقول التي تسمى العقول المدركة هي العقول التي يترتب عليها التكليف. يعني إنسان بلا عقل يدرك غير مكلف، العقل مناط التكليف. الإنسان بلا عقل مدرك غير مكلف، يعني مجنون لا يدرك شيئا هذا غير مكلف، لا يكلف. بل في الحديث أربعة يحتجون بين يدي الله، منهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون، قال يا رب جاءني الرسل والأطفال يحدفونني بالحجارة، يحتجون بين يدي الله تعالى. فهؤلاء لا عقل لهم، غير مكلفين، لا يكلف، ويرفع القلم عنه عن المجنون حتى يفيق. إذن عقل الإدراك اللي هو مناط التكليف، وهو الوصف الذي يوجد أيها الإخوة في كتب الفقهاء، مثلا شروط الصلاة يقول التمييز والعقل، الصيام العقل، الذي لا يعقل لا يكلف بالصلاة ولا يكلف بالصيام. إذا هذا اسمه عقل الإدراك. الكافر عنده هذا العقل هو عقل الإدراك، نعم هو مكلف، هو الكافر مكلف فعنده عقل الإدراك. لكن النوع الثاني هو عقل الإرشاد الذي ينتفي عن الكافر. كل كافر لا يعقل، لما؟ لأن هذا العقل لا يرشده إلى ما الصواب وإلى الصحيح وإلى ما ينجيه في الدنيا والآخرة. ولذلك ممكن تجد عنده ذكاء بس ما تجد عنده عقل. أصلا العقل إيش يعني؟ العقل من حبس الشيء على ما لا ينبغي، واسمه نهية. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، نهية يعني ينهى صاحبه عن السوء. فالذي الآن مثلا الآن يعبد غير الله، يعبد حجرا يعبد شجرا، اللي وصل بروفيسور في الذرة، أستاذ دكتور أمام الناس، ثم يأتي في الهند يأتي أمام محفل عظيم، ثم يمسك قارورة فيها شيء من بول البقر ويتمسح بها وقال أنا أشكر إلهي الذي أوصلني لهذه المنزلة. هذا تقول هذا يوجد عنده عقل؟ هذا يوجد عنده عقل، عقل إرشاد؟ هل هذا الإنسان راشد أيها الإخوة؟ هذا راشد قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ليس لهم عقل إرشاد، ولو لهم عقل إرشاد لعظموا الصلاة وما اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك يوم القيامة ماذا يقول الكفار؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. طب كل هذه الاختراعات ما كنتم تعقلون؟ ما كنتم تعقلون؟ كل هذه الحضارة الدنيوية يعني ما كنتم تعقلون؟ ما كانوا يعقلون، لأن هذه العقول لم توصلهم إلى الحق والهدى. فالذي هنا فائدة في الآية، كلما عظم العبد منزلة الصلاة كان أعظم عقلا، يعني قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لماذا يهزؤون بالصلاة؟ لأنهم لا يعقلون. فالذي يتخذ الصلاة تعظيما وإيمانا وحبا هذا إنسان عاقل. كلما كان العبد أكثر تعظيما للصلاة كان أكثر عقلا وكان أكثر منزلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة. إذن كلما كان عقل الإنسان أعظم كلما كان تعظيمه للصلاة أعظم. واعلموا أيها الإخوة أن العبد المؤمن قلبه متعلق بالصلاة، وليس التعلق بالصلاة المقصود الصلوات الخمس فقط، ليس التعلق بالصلاة التعلق بالصلوات الخمس، لا، التعلق بالصلاة ليلا ونهارا، بحيث أن هؤلاء أيها الإخوة المؤمنون، بحيث أن هؤلاء المؤمنين قوم تعلقوا بالصلاة حتى عند نومهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كانوا قليلا من الليل، قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا يعني هم أصلا يحبون مناجاة ربهم أكثر مما يحبون النوم لأنفسهم، يحبون مناجاة رب العالمين. فكلما كان أكمل عقلا كان حبه للصلاة أعظم، كان حبه للصلاة أعظم. والصلاة خير موضوع، فمن أو خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر. قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم ذكر الله الخطاب لأهل الكتاب فقال قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. نكمل الكلام حول هذه الآية إن شاء الله في الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.